بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: باب اختناث الأسقية. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في النهي عن الشرب من في السقاء، وسيأتي كلام أهل العلم في سبب ذلك أو تعليل ذلك. فإن اختناث السقاء الذي يكون غالبا من الجلد ونحوه يلف رأسه فيشرب، من قوله اختناثها كسرها يعني تكسر أفواهها، لا ليس معناها أنها تكسر كسرا إذا كان شيئا زجاجيا أو حديديا أنه يكسر ويشرب منه، لا، ولكن المقصود أنه يميله فيشرب من في السقاء، فهو دليل على النهي عن الشرب من في السقاء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قال عبد الله أو غيره: هو الشرب من أفواهها. قال الحافظ رحمه الله: اختناث الأسقية افتعال من الخنث بالخاء المعجمة والنون المثلثة، وهو الانطواء والتكسر والانثناء، تخنث. والأسقية جمع السقاء، والمراد به المتخذ من الأدم صغيرا كان أو كبيرا، من الجلود. وقيل القربة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، والسقاء لا يكون إلا صغيرا. وقوله أن تكسر أفواهها فيشرب منها، المراد بكسرها ثنيها، لا كسرها حقيقة ولا إبانتها، يعني إبانة فيه فم السقاء عن بقيته. والقائل يعني لم يصرح به في هذا الطريق، ووقع عند أحمد، هذا هو أن المقصود بكسرها أن يكون مثلا العناء مرفوعا فيعطفه يشرب منه، سواء شرب منه وعطفها أو لم يشرب. الغرض هو النهي عن شرب من في السقاء على أي حال، فهل لعطفها وثنيها ضرر آخر بحيث أنها إذا كسرت ربما بسبب الكسر وعطفها، هي لا شك الجلود تعطف ما أثر ذلك، أنه قد يكون شيء يتقشر بين الماء فيشرب، لا، ليس هذا، إنما هذا القصد منه النهي من الشرب في السقاء. هذه زيادة مدرجة كما ترك على الحافظ رحمه الله، وقع عند أحمد أن أبي النضر أن ابن أبي ذئب بحذف لفظ يعني، فصارت التفسير مدرجا في الخبر، هو مدرج بزيادة يعني أو بغير يعني. وقع في الرواية الثانية عبد الله هو ابن مبارك قال معمر هو ابن راشد أو غيره: هو الشرب من أفواهها، أي أنه من تفسير معمر. وعبد الله بن مبارك روى المرفوع عن يونس عن الزهري، وروى التفسير عن معمر مع التردد. وفي مسلم فيه لفظة أشكلت، وفي صحيح تردد، وهو عند مسلم من طريق بن وهب عن يونس وحده بلفظ عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها، وهذا أشبه يعني تفسيرية لكلمة اختناث أسكية، ومعنى الشرب ومعنى اختناثها الشرب من أفواهها. أما لفظة ينهى عن اختناث الأسقية أو الشرب من أفواهها فهذا هو الإشكال، لأن الشرب هو الاختناث، وليس معنى اختناث شيء خلاف الشرب حتى يأتي بلفظة أو، وهذا أشبه من لفظة أو الشرب من أفواهها قال الحافظ. وفي مسلم كما ترى 2023 أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، ثم فسر الاختناث بقوله أن يشرب من أفواهها، قال واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، يقلب يمير رأس الإناء ثم يشرب منه، وهو تفسير واضح. طيب، وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية والأكل باليمين، وقد سبق ثاني بيانها، والثالث الأكل ما يليه. طيب، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، قال في الرواية الأخرى واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، اختناث فسره بما سبق. أصل هذه الكلمة التكسر والانطواء، ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثا أي متكسرا، واتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، نهي عن شرب أن الشرب من فيه السقاء نهي تنزيه لا تحريم. ثم قيل سببه، هذه العلة والسبب، أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه، ولا سيما في تلك الأسقية التي هي من الجلود ومن الطين أشياء لا يرى الماء في داخلها، فما تدري ما في داخلها، ما الذي وقع في جوفها سواء كان من القذاه أو الطحلب أو شيء من ذلك أو ربما بعض الحشرات الصغيرة، فلو شرب من فيها اختنثها بمعنى كسرها وشرب لا يدري ما الذي ينزل في جوفه. هذا هو التعليل الذي ذكروه، لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري. وقيل لأنه يقذره على غيره، لو شرب من فيها ربما مع الشرب والترجيع والشرب والترجيع يتقذر من أراد أن يشرب بعده. هذا فيه نظر إلا عند المترفين، وإلا فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قدح واحد مع أهل الصفة، ولو لم يكن اختناثا لكن شرب بعضهم من بعض مع بعض، ما كان أحد يتكذر، إنما نهي أن النفخ فيه والتنفس فيه، فإن التنفس فيه والنفخ في الإناء والشراب هذا الذي يسبب التقذر، يخرج رذاذ من أنفه، يخرج الهواء من أنفه، يخرج مع الهواء شيء من الرذاذ من الأنف سواء في أيام زكام أو ما في زكامه، أما في غير ذلك فلا، إنه إذا شرب منه شرب الصحابة كان يشرب بعضهم بعض. وهل لو تقذر إنسان من ذلك ينكر عليه؟ قال لا، ما ينكر عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب أجد نفسي تعافه، فما ماذا الذي ما يريده الإنسان، ما تطيب نفسه أن يشرب هذا أو يأكل هذا أو مع هذا، ما ينكر فيدخل في ولا يدري. وكأن قيل التعليل الثاني، وقيل لأنه يقذره على غيره ما على إطلاقه، وقيل لأنه ينتنه ولا كذلك أيضا هذا، أو لأنه مستقدر، مستقدر لهذين المعنيين، إما أنه يتنفس فيه، وإما أنه إذا شرب منه غالبا إذا بقي يتغير، كثير من الأشربة إذا شرب منها تتغير بعد حين بعد وقت قصير كاللبن وغيره. وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة بنت ثابت، وهي أخت حسان بنت ثابت، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. قال الترمذي في حديث صحيح، وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين، أحدهما أن تصون موضعاً فأصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني أن تحفظه، قطعت فم القربال ذلك موضع شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم تبقى تتبرك به، أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم. فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم، نهي عن اختناث الأسقية، لأن القربة المعلقة لا شك أن الشارب سيختنث السقاء، يكسره، يكسر رأسها وهي معلقة ويشرب. ويصدق على ذلك تلك القرب مثلا التي في التي يشترى فيها زمزم، القرب تاك التي من البلاستيك باغات، فإنك تكسرها وتصب غالبا، هذا سمى كسرها اختناثا، ميلها، ميل رأسها يعتبر اختناثا. على التعليل الأول لا يصدق هذا على الشرب من الآنية التي يتضح الماء فيها كهذه العلب، لأنك ترى ما فيها فأنت آمن أن ترى فيها القذاة وتشرب القذاة فيها، أو ترى فيها الطحلب مثلا الأشياء التي تكون في المياه، أو ترى فيها بعض الحشرات التي قد تقع في الماء، أنت ترى كل شيء فيها وتشرب وأنت آمن. ولا يصدق هذا إلا على تلك القرب التي لا يدرى ما في جوفها. أما على التعليل بأنه يقذره فيصدق على هذا ولا غيره، وإذا أخذ الإنسان العلبة وشرب منها لنفسه فيعني زال ذلك المكروه، ومن لا يتقذر له أن يشرب من حيث شرب، لا لقصد التبرك، إنما ذلك بخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيراد النووي رحمه الله لحديث أم كبشة الذي عند الترمذي وعند غيره حديث محتج به، إيراده ليثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختنث ذلك السقاء، قد شرب من في السقاء وهو مرتفع، فكان من مدعاة ارتفاعه أنه يختنث ويكسره، يميله قليلا يشرب. ولهذا قال هذا الحديث يدل على أن النهي أي أن اختناث السقاء ليس للتحريم، واشتمل في هذا الحديث على الشرب قائما والشرب من في السقاء على أمرين، على أمرين، شرب قائما جائز في بعض الأحوال والأصل الشرب قاعدا، واختناث السقاء جائز شرب من فيه، إنما الكراهة للتنزيه في الحالين. إلهنا بارك الله فيكم.